Iran.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله ضاق بي الفضاء، رسول الله ضاق بي الفضاء، وجل الخطب وانقطع الرجاء. وجاهك يا رسول الله جاه رفيع ما لرفعته انتهاء. وظني فيك يا طه جميل، ومنك الجود يعهد والسخاء. رجوتك يا ابن آمنة لأني محب، والمحب له رجاء. فكم لك يا رسول الله فضل، تضيق الأرض عنه والسماء. فكن لي شافعا في يوم حشر، إذا ما اشتد بالناس البلاء. وحقق يا رسول الله ظني، فجودك ليس به امتراء. وها أنا بالذنوب ظلمت نفسي، وجئتك والكريم له وفاء. قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا هذا العطاء. وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في النفس: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. في الجسم. يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. في الأمثال. مثل عربي: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. مثل أمريكي: لا نحقق الأعمال بالتمنيات، إنما بالإرادة نصنع المعجزات.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه
ذكر وموعظة يوم النشور. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق 15 من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في 15 من شباط فبراير عام 1564 للميلاد ولد في مدينة بيزا الإيطالية عالم الفيزياء والنجوم الشهير غاليليو غاليلي. ولما بلغ 19 من العمر بدأ غاليليو بدراسة الأدب وقام بنظم الشعر، ومن ثم كرس وقته لدراسة الفيزياء والرياضيات، وتمكن وبالاستعانة بالعدسات التي اخترعها ابن الهيثم من صناعة ناظور نجومي لدراسة النجوم ومراقبة سير تحركاتها، وأيضا تمكن بواسطة اختراعه من الاطلاع على تضاريس القمر ومرتفعاتها ومنخفضاتها، كما اكتشف المنظومة الشمسية وكيفية دوران الكواكب حول الشمس، وأثبت كروية الأرض، وهي تأكيدات على صحة نظرية عالم النجوم الإيراني أبي ريحان البيروني التي وضعها قبل ذلك التاريخ بقرون. وبعد إثباته كروية الأرض، شنت الكنيسة في روما هجوما على غاليليو واعتبرته كافرا، وحكم على أساسها بالإعدام، الأمر الذي أرغمه على الاستسلام والتراجع عن نظريته للخلاص من حكم الإعدام. وأخيرا، وفي 15 من شباط فبراير عام 1782 ميلادي، اندلعت المعارك بين القوات الفرنسية والبريطانية في سواحل الهند، وذلك في إطار المعارك التي اندلعت بين البلدين للسيطرة على الأراضي الهندية. واستمرت تلك المعارك 7 أشهر، وكانت القوات الفرنسية والبريطانية قد تحاربت قبل ذلك لمدة 13 شهرا، وانتهت تلك المعارك بإبرام معاهدة باريس التي نصت على تغاضي فرنسا عن الأراضي الهندية. لكن اندلاع المعارك من جديد أكد عدم تحمل فرنسا ترك الأراضي الهندية، ورغم تحقيق القوات الفرنسية انتصارات على القوات البريطانية، لكنها لم تتمكن بصورة عملية من إرجاع سيطرتها على تلك المنطقة، وبقيت بريطانيا المستعمرة الأكبر في شبه القارة الهندية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال. الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أعزائنا أحباءنا الحلوين، هل تعرفون ما هو الغش؟
هل تضحكون؟
إذن إن بعضكم يعرف عن ماذا نتكلم.
الغش بكل بساطة يا أحبتنا عبارة عن نوع من الاحتيال والكذب، يعني محاولة لإخفاء الحقيقة.
برأيكم يا أصدقائنا، هل الغش صحيح؟
وهل يمكننا أن نغش في الأمور الصغيرة؟
قصة اليوم ستكون أحبتنا عن موضوع التحايل والغش، الذي يحاول بعضكم فقط أن يمارسه، ولكنه لا يعلم عواقبه ولا يعلم نتائجه غير الجيدة وغير المحببة.
نعم يا أصدقاء، التحايل هو أن لا تقول الحقيقة للآخرين لكي تستغلهم ولكي تأخذ منهم حاجة معينة أو شيئا معينا،
وهذا يا أحباءنا طبعا شيء غير صحيح.
يعني لا يجوز أن نتحايل على الآخرين.
كذلك الغش فهو صفة غير محببة للإنسان وغير صحيحة أبدا.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، وهي أكيد عن الغش.
أحبائي، كان يا مكان، كان هناك ولد يعيش مع عائلة فقيرة جدا جدا، يعمل في بيع الخضار والفواكه على قارعة الطريق. كان يحضر منذ ساعة الصباح الأولى، ولما يعود إلى البيت يسأله أبوه: ماذا بعت يا ولدي؟ فيقول له: لا شيء يا أبي.
هل تعرفون يا أصدقائنا لماذا لم يكن ذلك الولد يبيع كثيرا؟ تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، تابعونا لكن بعد هذا الفاصل.
هيا يا ولدي، هيا اذهب إلى السوق لتبيع هذه الخضروات. خذ يا ولدي.
هيا بسرعة.
حاضر يا أبي، حاضر يا أمي، حاضر.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بنيتي.
وعليك السلام. هيا
أنا ذاهب يا أبي.
حسنا اذهب يا ولد، اذهب في رعاية الله. هيا يا ولد.
يا رسول.
نعم يا أمي.
تذكر يا رسول ألا تبيع بسعر مرتفع يا بني، لكي يشتري منك الناس.
حسنا يا
أمي.
هذا صحيح، فمن يبيع بسعر مرتفع لا يشتري منه أحد.
نحن نعتمد عليك يا بني.
نعم يا رسول.
فأنا رجل مريض وأمك مريضة أيضا. اذهب يا ولدي في رعاية الله.
هل تريدني يا أبي أن أذهب مع أخي وأساعده في البيع؟
يا بنتي أنت هنا تساعدينني في البيت.
حسنا كنت أمزح يا أمي، أعرف أنك بحاجة إلي في البيت.
أحسنت يا كوتا.
اذهب يا بني، اذهب في رعاية الله، لا تقف.
في أمان الله. في أمان الله يا ولدي.
في أمان الله.
وهكذا أصدقائي خرج رسول للسوق لكي يبيع الخضروات، ولما وصل جلس في مكانه المخصص وراح يصيح:
خضروات نضجة، خضروات طازجة، هيا تعالى، هيا تعالوا إلى هذا المكان، خضروات نضجة، خضروات طازجة، خضروات طازجة،
هيا تفاح طازج.
نعم نعم
نعم يا أحبائنا، مضت أكثر من ساعة ورسول لم يبع أي شيء. هل تعرفون لماذا؟ لأنه كان يبيع بسعر أعلى وأغلى مما كان يبيعه أبوه، يعني كان يريد أن يغش الناس، فلم يشتري منه أحد، فشعر بالتعب والملل وقرر أن يعود إلى البيت.
يا كوثر.
نعم
يا كوثر.
نعم
أرجوك أن تفتح الباب.
حاضر حاضر.
فربما أخوك رسول قد عاد. بسرعة يا ابنتي بسرعة.
حاضر، سوف أفتح الباب. مرحبا يا رسول. ها بشر، هل بعت شيئا؟
ألا تشاهدين كيس الخضروات بيدي؟
نعم صحيح، ولكن لماذا لم تبع شيئا منه؟
لا أدري، دعيني وشأني يا كوثر.
من كان يا كوثر؟
لقد عاد رسول يا أمي.
رسول؟
نعم يا أبي رسول.
وأين هو الآن؟
ذهب ليبدل الثياب.
وهل باع شيئا يا كوثر؟
لا يا أمي، لقد عاد ومعه كيس الخضروات بكامله.
يا إلهي ما العمل؟ أنا مريض وزوجتي مريضة وابني لم يفعل أي شيء. يا إلهي ساعدني يا رب. يا إلهي.
أصدقائنا في صباح اليوم التالي خرج رسول كالعادة إلى السوق، وقرر الأب أن يخرج من بعده دون أن ينتبه رسول. هل تعرفون يا أحبائنا لماذا قرر الأب الخروج هو الآخر رغم أنه رجل مسن ومريض؟ تعالوا معنا نتابع بقية أحداث القصة لنتعرف على ما جرى في السوق بين رسول وبين المشترين، وماذا فعل الأب المسكين.
أنا ذاهب يا أبي إلى السوق.
اذهب يا بني اذهب، رافقتك السلام يا ولدي.
أعتني بنفسك يا بني.
حاضر يا أم حاضر.
يا أخي
يا أمان الله، قل لي متى ستخرج إلى السوق أنت أيضا؟ ها؟
انتظري دقيقة أخرى وسوف أخرج أنا أيضا. لا أريد أن ينتبه رسول إلى ذلك.
حسنا حسنا.
أصدقائنا الحلوين، ولما وصل رسول إلى السوق وفتح كيس الخضروات تعجب وقال مع نفسه:
يا إلهي ماذا أفعل؟ يوم أمس كنت أنوي أن أبيع الخضروات بسعر أعلى للناس لكن لم أوفق، واليوم بعض الخضروات ذبلت. وبالتأكيد لن يشتريها أحد. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ حسنا حسنا، فهمت. سوف أضع هذه الخضروات الذابلة تحت الطازجة كي أتخلص منها. إنها فكرة رائعة. نعم نعم، وعندما أبيعها سوف أعود إلى البيت بسرعة. خضروات ناضجة، خضروات طازجة، هيا تعالوا هيا تعالوا، خضروات ناضجة، خضروات طازجة.
أرجوك أن تعطيني كيل واحدا من هذه الخضروات.
حاضر 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 يا عمي حاضر. سوف أبيع الخضروات الذابلة لهذا الشخص العجوز وأغطيها بخضروات طازجة قليلا حتى لا ينتبه. تفضل تفضل يا عم، تفضل، هذا الكيلو من الخضروات.
شكرا شكرا لك يا بني.
أهلا أهلا أهلا، تفضل تفضل. خضروات ناضجة، خضروات طازجة، هيا تعالوا إلى هنا، خضروات خضروات.
أحبائنا، وهكذا باع رسول الخضروات لعدة أشخاص، ولكن بعد فترة من الزمن عاد أحدهم وقال:
ما هذا يا ولد؟ ما هذا؟ ما هذه الخضروات الذابلة؟ أنت بعتني قبل قليل هذه الخضروات وقلت إنها خضروات طازجة، فأين هي الطازجة يا ولد؟ أنت بائع غشاك وتتحايل على الناس.
خضروات طازجة، انظر 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 إلى هنا، هل رأيت بنفسك؟ كل الخضروات التي هنا عندي هي طازجة.
ولكن أخفيت الخضروات الذابلة واليابسة والمصفرة تحت الطازجة يا ولد يا غشاش، كي لا يراها أحد. أنت تغش وتتحايل على الناس. هيا ارجع لقنودي، هيا قبل أن أقتلك.
لا لا يمكنك.
حلوين، في هذه الأثناء وبينما كان الرجل يصرخ بوجه رسول ويقول له: أنت بائع غشاش، أنت بائع غشاش، تريد أن تتحايل على الناس، تجمع أناس كثيرون حول رسول، فتلعثم رسول ولا يعرف ماذا يفعل. وهنا اقترب الأب وقال لرسول:
هيا قلت لك هيا ارجعي نقودي، هيا قلت لك هيا.
أنا
أعتذر منك يا رجل.
ماذا تقول يا رجل؟
أعتذر، فهذا هو ابني، سامح وأرجوك، طلبت منه أن يخرج غدلا عني لكي يساعدني في البيع هذا اليوم. فأنا مثل ما ترى رجل مريض.
يا سيدي إنه غشني، نعم غشني.
سامح وأرجوك سامح، فهو صغير ولا يعرف كيف يبيع.
أبي من أتى بك وكيف أتيت وأنت مريض يا أبي؟
سامحتك يا ولد، سامحتك لأجل أبيك.
اذهب
أتيت يا بني لأنني كنت أريد أن أعرف الحقيقة.
الحقيقة؟
نعم يا
ولدي،
والآن عرفتها. أنت تغش الناس وتتحايل لكي تبيع الخضروات الذابلة، وهذا خطأ.
ولكن يا أبي كيف أتخلص من الخضروات الذابلة؟ قل لي.
وهل تريد أن تتخلص من الخضروات الذابلة بأن تغش الناس يا ولدي يا رسول؟ أنت تصيح وتقول خضروات الناس
ناضجة، خضروات طازجة، ولك في الحقيقة أنت يا ولدي أنت تبيع خضروات ذابلة، وهذا خطأ كبير. ليغفر الله لك. يغفرك الله.
أحبائنا، شعر رسول بالندم واعترف بخطئه واعتذر من أبيه. نعم يا أحبائنا، هل عرفتم الآن لماذا الغش عمل سيء ويجب أن نبتعد عنه؟ إذن نطلب منكم إذا شاهدتم أحدا يغش في عمله أو في الدراسة أو في أي شيء آخر أن تمنعوه.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
إن شئت مني يا بني وصية، فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا.
أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى.
والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
والبس ثياب الصدق وامشي في الورى، كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا، متزينا في صدقه متألقا.
يحفو له ود النفوس ويغتدي، عقدا على جيد الحياة معلقا.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أحبائنا أصدقائنا، للأسف يكثر الغش في المدارس، لا سيما في أيام الامتحانات، وذلك أن البعض يريد أن يحصل على علامة ليست من حقه. فعندما كان يضيع وقته باللعب ومشاهدة التلفاز، كان غيره يدرس ويسهر ويتعب. لذلك من الخطأ الكبير أن تسمحوا لأحد أن يأخذ جهدكم وتعبكم.
وللأسف من يتعود على الغش نراه يأخذه عادة حتى أثناء اللعب، وهو يظن بذلك أنه ذكاء. وللأسف عندما ينتبه أصدقاؤه تحصل المشاجرات بين الأصدقاء والعداوة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
يدعى بعض الطلبة إلى حيل مبتكرة في الغش والخداع أثناء الامتحانات لتحقيق النجاح السهل والسريع دون أي أدنى مجهود أو تعب، وهذه الظاهرة تتعارض مع قيمة الأمانة والإخلاص والتفاني في العمل والتحصيل الدراسي، وتتعارض أيضا مع مبادئ الإسلام. وبسبب هذه الظاهرة هو عدم ثقة الطالب بقدراته الذهنية وتضييع الوقت في أمور بعيدة عن جو العلم والتعلم وعدم الرغبة في الدراسة. كذلك للغش آثار سلبية بعيدة المدى على حياتنا المستقبلية، وتنعكس خطورته على الصعيدين الديني والأخلاقي. بالنسبة لي لم أغش أبدا لأني لا أفضل ولا أحب هذه الوسيلة لتحقيق النجاح، بل أستعد للامتحان قبل يوم من أوانه وأقرأ وأحضر المادة لكي عندما أنجح أشعر بثمرة جهودي واعتمادي على فهمي، فأنا أشعر برقابة الله تعالى قبل رقابة المعلم. وأتضايق كثيرا عندما أرى إحدى الصديقات تغش وتحصل على درجة عالية دون جهد، حيث أشعر أنها تسرق جهد الآخرين وتسلب أصعابهم مشكات الدراجة من العراق.
الحلوين، الغش ليس فقط في المدارس، بل للأسف الشديد نراه أيضا في حياتنا. مثلا أن يقوم أحد بأخذ معلومات من شخص تعب وساهر، ومن ثم يقول أنا من قمت بهذه التجارب، أو أن يقوم تاجر ما ببيع بضاعة رديئة وسيئة ويخبر الناس أنها ممتازة، أو
من يخلط الحليب بالماء ليزداد وزنه، وهذا كله غش وإخفاء للحقيقة. هل سبق وسمعتم قصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر على رجل وضع طعاما للبيع؟ فقام رسول الله وأدخل يده فيه، فكان الطعام مبللا. وعندما سأل الرجل كان جوابه أن المطر السبب، فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله في الأعلى حتى يعرف الناس. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يحصل التاجر على المال الحلال، ويعلمنا ألا نغش أبدا لنسعد في الدنيا والآخرة.
أصدقائنا الأحباء الحلوين الأعزاء، ولمن لا يعرف هل العمل الذي يقوم به غش أم لا، الحل البسيط هو قبل أن يقوم بهذا العمل يسأل نفسه هل يمكنني أن أقوم به أمام الناس، وأيضا يسأل نفسه إذا تحدثت عن هذا العمل هل سيكون الله ورسوله راضيين عني؟ وإذا شعر بالخجل هذا يعني أن عمله خاطئ وليس صحيحا. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
عنده امتحان لم يدرس، أتى أتت والدته وقالت له أدرس يا بني. قال الولد والله يا ماما ما في وقت. فقالت الأم طبعا لأنك تضع الوقت للطعام والنوم والإنترنت. فأجاب الولد أرأيت يا ماما ما في وقت.
غبي قرر يخنق سمكة. هل تعلمون ماذا عمل؟ أغرقها بالماء.
أحبائنا الحلوين، أهل البيت عليهم السلام يريدون صالحنا في الدنيا والآخرة، ونهونا عن الغش كثيرا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا ليس منا.
نعم يا أصدقاء، نحن نعمل ونسعى لنكون على خطاهم في الدنيا ومعهم في الآخرة إن شاء الله. لذلك لنبتعد عن هذا التصرف السيء،
وأن نتعاهد من اليوم فصاعدا أن نبتعد عن هذا التصرف بكافة أشكاله. اتفقنا يا أصدقاء؟
أحسنتم، وبارك الله بكم يا أعزائنا. الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أول امرأة آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي السيدة خديجة سلام الله عليها؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن البحر الميت سمي بهذا الاسم لانعدام الحياة فيه؟ أي لا توجد كائنات تعيش فيه لشدة ملوحته؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن سورة النمل ذكرت فيها البسملة مرتين؟ مرة في بداية السورة ومرة في وسطها.
حلوين. كان يا مكان في قديم الزمان كان رجل فقير يعيش في القرية. كانت زوجته تصنع الزبدة وهو يبيعها في المدينة لأحد المحلات، وكانت الزوجة تعمل الزبدة على شكل كرة وزنها كيلوغرام واحد، وزوجها يبيع الزبدة إلى صاحب المحل ويشتري بثمنها حاجات البيت.
في أحد الأيام شك صاحب المحل بالوزن، فقام بوزن كل كرة من كرات الزبدة فوجدها 900 غرام، فغضب من الفقير. وعندما حضر الفقير في اليوم الثاني قابله بغضب وقال له لن أشتري منك الزبدة يا رجل، أنت تبيعني الزبدة على أن وزنها كيلوغرام واحد ولكنها أقل من الكيلوغرام ب100 غرام.
حينها يا أصدقاء حزن الرجل الفقير ونكس رأسه، ثم قال لصاحب المحل نحن يا سيدي لا نملك ميزانا، ولكني اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته لي ميزانا كي أزن به الزبدة. فتعجب صاحب المحل وندم عما كان يفعله، ووعد نفسه بأن لا يغش الناس أبدا. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج، إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. فاطمة الكبرى بنت الإمام الحسين عليه السلام. يمر سرب من الطيور المهاجرة في السماء. سبحان الله، يا لهذا الإبداع الرباني الذي خلق التناغم والتناسق بين كل هذه الأعداد من الطيور. ها هي ترسم أجمل لوحة كأنها تريد أن توصل إلينا رسائل تعبر عن حالها. أشعر أنها حزينة رغم امتلاكها لكل هذا الفضاء الواسع أمامها. لابد أنها قسوة مفارقة الوطن، هي تترك حزنا وتخلف ألما لا يمكن إخفاؤه. كثيرة هي رحلات الهجرة من الوطن، لكن أصعبها هي تلك التي يقوم بها المرء مجبرا تحت وطأة الظلم والاضطهاد إلى جهة مجهولة غريبة. ترتسم في مخيلتي قافلة الإمام الحسين عليه السلام وهي تعبر الصحراء متجهة إلى الكوفة، وفيها الأهل والنساء والأطفال والأصحاب، ويتراءى لي نور فاطمي قال عنه سيد الشهداء عليه السلام: إنها أشبه الناس بأمي فاطمة بنت رسول الله. فاطمة الكبرى بنت الإمام الحسين عليه السلام، سليلة من سليلات النبوة وكريمة من كرائم الإمامة. تدرجت في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، ونشأت في البيت الذي نشر في الأرض نور السماء وأنقذ الناس من غياهب الجاهلية إلى الهدى. انتهجت منهج آل البيت عليهم السلام في خوض المآسي والأحزان، ولقد كنت راوية لأحاديث كثيرة شهدت على عظمة البيت الذي احتواك، فروي عنك عن أبيك عن جدتك فاطمة الزهراء سلام الله عليها حديث: إن السعيد كل السعيد من أحب عليا في حياته وبعد موته. وقد حظيت بمنزلة سامية من العلم والعبادة، وكأني أشعر أن أنوارا إمامية اجتمعت حين تزوجت بالحسن المثنى بن الإمام الحسن عليه السلام، وقد سأل أباك أن يزوجه إحدى ابنتيه فاختارك له وقال له: فإني قد اخترت لك ابنتي فاطمة، فهي أكثرهما شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما في الدين فتقوم الليل كله وتصوم النهار، وأما في الجمال فتشبه الحور العين. يكفي أن نعرف هذا القول من أبيك فيك حتى نستدل على رفعة مكانتك وقدرك. كأني بي أراك وقد اصطحبك أبوك الإمام الحسين عليه السلام في رحلته الأخيرة إلى أرض كربلاء. تعتصر الأحزان قلبي وأنا أتخيل عظيم مأساتك وأنت تشهدين واقعة استشهاد أبيك الحسين عليه السلام، وعظيم ما حل به وأنت التي تقولين: كنت واقفة بباب الخيمة وأنا أنظر إلى أبي وأصحابه مجزرين كالأضاحي على الرمال، والخيول على أجسادهم تجول، وأنا أفكر فيما يقع علينا بعد أبي من بني أمية، أيقتلوننا أو يأسروننا؟ سعد الله قلبك يا سيدتي. نعم، إن قلوب هؤلاء لا تعرف الرحمة، فها هو الجيش الأموي يهجم على الخيام، يسلب النساء ويروع الأطفال. ولم تنتهي المأساة هنا، بل ما زالت الطريق طويلة، ورغم ذلك سيستوعبها قلبك الصابر، وقد شهد على ذلك كلامك في الكوفة. وكأني أراك هناك شموخا يرتفع صوته على أصوات الغدر وأنت تقولين: الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، وأن ذريته ذبحوا بشط الفرات بغير ذحل ولا تراث. أما بعد، فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا، فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزق العظيم في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب، فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات فيسحتكم بما كسبتم، ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين؟ فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحرك ساج ما يواري الدعامصة؟ لقد أحرقت يا سيدتي قلوب من سمعك حتى تعالت أصوات البكاء في المدينة، لكن أي دموع تطفئ نار كربلاء؟ إنها السنة 110 للهجرة، وعمرك الشريف الآن جاوز 70 سنة، لكن شمعتك تخبو حتى تنطفئ بعد عمر من العبادة والصبر والتضحية في مكان بعيد عن كل تلك المآسي. في مصر كانت المحطة الأخيرة، ولا يبدو لي واضحا سبب وجودك هناك، لكنك ضريحك شرف المكان في زقاق يعرف بزقاق فاطمة النبوية، وقد كتبت عليه هذه الأبيات: أسكنت من كان في الأحشاء مسكنه بالرغم مني بين الترب والحجر، يا قبر فاطمة بنت ابن فاطمة بنت الأئمة بنت الأنجم الزهري، يا قبر ما فيك من دين ومن ورع ومن عفاف ومن صون ومن خفر.
يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض، كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله، فلك الحمد أيا سواك المهر، أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى، اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، مستمعين الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه النشرة الأخبارية استهلها بالعناوين. طهران تستنكر تهديد الكيان الصهيوني للطائرة المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين. صنعاء تؤكد أن ترسانة اليمن العسكرية استعادت زخمها وتنتظر أوامر القيادة للدفاع عن فلسطين. وحماس تعلن الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين اليوم مقابل نحو 370 أسيرا فلسطيني. إلى التفاصيل. دانت الخير